Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية التي قامت بها السلطات خلال الأسبوع الماضي. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف الأستاذ فيصل الباقر، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والمنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار حجب المواقع الإلكترونية.
حجب المواقع في تقديرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر بدون الرقابة القضائية، في تقديرنا إنه ده يعتبر جريمة خطيرة ومكتملة الأركان زي ما قلنا في البيان، حرية التعبير والحق في الصحافة والحق في وصول المعلومات ونشرها للجمهور. لأنه القرار زي ما لاحظنا وشوفنا إنه هو صادر من وكيل النيابة، أي وكيل نيابة الجرائم المعلوماتية، ووكيل النيابة هو سلطة غير قضائية. صحيح إنه هو سلطة شبه قضائية، ولكن هذه السلطة شبه القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية، ومهام النيابة واضح إنها تحقق في أي شكوى تجيها من طرف، إذا كان فرد أو جهة أو جهة ما، وتتحرى، وإذا لقت إنه في قضية ترفع للقضاء ليفصل فيها قضاء. أما أن تتحول النيابة لسلطة قضائية فده بيتعارض مع الوضع الطبيعي، وبيتعارض مع الوثيقة الدستورية، وبيتعارض مع التزامات السودان الدولية وفق الاتفاقيات الدولية اللي هو جزء منها، وبيتعارض أيضا مع الحق في حرية الصحافة اللي هو واحد من شعارات الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر المجيدة، حرية عدالة. إذن نحن مناهضتنا للقرار بتأتي من هذا المنطلق، لأنه لا بد أن نكون مبدئيين في الموقف من الحريات. صحيح إنه في زي ما بيقولوا يعني فوضى كبيرة في المواقع، وفي حالة من الاضطراب الإعلامي والإغراق الإعلامي بعدد من المواقع غير المعروفة، لكن الحل ما بيكون في إنك أنت توقفها بقرار إداري أو قرار من السلطة التنفيذية. الحل في إنه هذه المواقع تعلن عن نفسها، بتعرف منو رئيس التحرير ومنو مدير التحرير، وبالتالي تتحمل هذه المواقع المسؤولية القانونية والأخلاقية إذا ما كان في ناس متضررين من النشر أو كان في جهات متضررة من النشر. عموما هذا هو المنطق، وعشان كده إحنا بندعو كل الصحفيين والصحفيات إنه يسعوا إلى أن ينظموا نفسهم ذاتيا ويضعوا مواثيق للشرف الصحفي، وهذه المواثيق بتحكم العملية الإعلامية والعملية الصحفية في أن نلتزم كلنا كصحفيين بعدم بث خطاب الكراهية، بعدم نشر خطاب العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية وإلى آخره، ونلتزم بالمعايير المعروفة للصحافة، وهي معايير معروفة إذا الناس التزموا بها بنكون كلنا قدمنا خدمة صحفية لشعبنا وللجمهور جيدة. إذن الواجبات بتاعت الصحافة منهضة الخطاب الكراهية والدعوة العلنية أو المستترة للعنصرية والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع الاجتماعي، ودي لا بد إنه الصحافة تنتبه في إنها ما تخوض في هذه الأشياء الضارة بحرية الصحافة. القضية الأساسية إنه برضو إنه نحن نبذل في إنه كيف السودان تكون فيه مناخ وبيئة إعلامية ديمقراطية، وده بنشارك فيه كلنا نحن في المجتمع المدني، وبنشارك فيه الدولة، وبنشارك فيه أيضا القضاء بأنه يحكم في القضايا اللي فيها انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير. عموما نحن على استعداد في صحفي الحقوق والإنسان جر لإرامة شراكات مبدئية واستراتيجية للمجتمع الصحفي، نقدم فيه مسودات لميثاق الشرف الصحفي، يشارك في وضعه كل الصحفيين والصحفيات، مش زي ما كان زمان في زمن الإنقاذ الميثاق الشرف الصحفي بيدعم في مكان ما وبيجي للصحفيين والصحفيات يقول لهم هذا هو ميثاقكم. إذن نحن ثقتنا كبيرة في شعبنا وثقتنا كبيرة في مجتمعنا الصحفي بأنه نقدم خدمة صحفية لشعبنا وفق المواثيق ووفق المعايير بتاعت الصحافة النظيفة، الصحافة المحترمة، وهدفنا الأساسي أنه كلنا نصل لبناء إعلام ديمقراطي مستدام تحقيقا لتطلع الشعب الحر في قيم الحرية والعدالة والسلام والتحول الديمقراطي. ندعو كل المجتمع الصحفي للتوافق على أنه نوحد جهودنا في أن تكون عندنا صحافة نظيفة، صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المحترفة المعروفة، القيم المعروفة للصحافة المهنية، الصحافة الأخلاقية، صحافة حقوق الإنسان اللي بتلتزم بالمعايير الدولية المهنية. أما مسألة المواقع فلا بد لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها، لأنه لا يمكن أن تعمل هذه المواقع في الخفاء وفي التخفي إذا هي فعلا عندها رسالة إعلامية عايزة ترسلها. يعلن عن اسم رئيس التحرير، يعلن عن اسم مدير التحرير، وده بيخلي أي شخص أو جهة متضررة من النشر تصل للقضاء وتقتص منه، لأنه الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان يجب أنها تحارب، لكن هذه المحاربة يجب أن تكون عبر القانون وعبر القضاء. الصحافة في تقديرنا حرية وفي هذا الوقت مسؤولية، ولذلك طالما نحن بنطالب بإعطائنا حرية نقوم برضو بمسؤوليتنا تجاه أن يكون عندنا صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المعنية المعروف، ومنها الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة والامتناع عن ممارسة خطاب الكراهية، وده كله بيخلينا نحن نكسب ثقة الجمهور وهو المطلوب.
طيب نعم. في رأيك يعني كيف ممكن مواجهة المواقع الإلكترونية في حال إنها لم تلتزم بوضع اسم رئيس التحرير أو مدير التحرير أو الكشف عنه؟
يجب على الصحافة أن تلجأ للتنظيم الذاتي، ولذلك لا بد من هذه لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها. إذا ما أعلن عن نفسها ورفضت تعلن عن نفسها يبدو أنه هي حتكون صحافة عايزة تعمل في الخفاء، صحافة عايزة تعمل في الظلام. والتكنولوجيا الآن العالمية موجودة في أنك كيف تصل لهذه المواقع وكيف تقدم المسؤولين منها للقضاء. يمكن عبر التكنولوجيا أن تصل لأنه الموقع ده بيبث من وين، ودي مسألة سهلة وبسيطة ومعروفة، لكن نحن ضد الإيقاف والحجب الإداري أو الحجب بوصف السلطة التنفيذية. الحجب يجب أن يتم بقرار قضائي، يعني إذا هذه المواقع أصرت إنها ما تعرف عن نفسها، ما تعلن عن نفسها، ما تعلن سياساتها التحريرية، وما تعلن عن أسماء الأشخاص المسؤولين منها قانونيا وأخلاقيا، في هذه الحالة العلم زي ما قلت لك بيتيح فرصة الوصول لها في جحورها زي ما نقوله وفي خفاءها وتقديمها للقضاء. نحن ضد أن تحاكم الصحافة بواسطة السلطة التنفيذية بقرار تنفيذي أو بقرار إداري. هذه الصحافة يجب أن تعلن عن نفسها، وإذا ما أعلن عن نفسها وواصلت بس خطاب الكراهية وخطاب النشر العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية الأخيرة، أي شخص متضرر من هذه المواضع يمكنه أن يصل للنيابة ويفتح شكوى، والنيابة تتحرف القضية، وعبر العلم زي ما قلت بيصلوا لهذه المواقع ولمن يكون مسؤول منها ويقدم للقضاء. هذه هي الفكرة الأساسية اللي عايزين نقولها. نحن مع الصحافة النظيفة، مع الصحافة المحترمة، مع الصحافة التي تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وبمعايير حرية الصحافة والتعبير المعروفة في العالم، خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والإساءة والتجريح والقصف وإشانة السمعة، كل هذه المسائل إذا ارتكبتها الصحافة لا بد أن تراقب، والعقاب يتم عبر القضاء ولكن ليس عن طريق الحجب الإداري أو الحجب وسط السلطة التنفيذية. هذه هي الفكرة التي نريد أن نوصلها، وعشان كده نحن ندعو الدولة إنها تعمل الآليات القانونية في التعامل مع الصحافة، وهي القضاء القضاء القضاء، وندعو زملائنا وزميلاتنا في المهنة الصحفية إنهم يعلنوا عن نفسهم إذا هم أصلا يعني عندهم رسالة عايزين يوصلوها في حرية الصحافة والتعبير. لا بد لأي موقع أو أي جريدة أو أي موقع إلكتروني إخباري أن يعلن عن نفسه، وده معمول به في كل العالم. يعني لا يمكن أن تعمل أنت بدون ما تعلن عن نفسك، وعشان كده حتى في بلدان أن تسجل صحيفة ليس بالضرورة أن تمشي تسجلها في مؤسسة محددة، أنت تعلن عنها، وده ما يسمى بالإشهار. إذن الإشهار يمكن أن يكون، والإشهار ده لا يمكن أنك تقول أنا فلان الفلاني ما لم تقول هذه هي مؤسسة إعلامية صحفية، رئيس تحريرها فلان الفلاني شخص معروف، ومدير تحريرها فلان الفلاني. وبالتالي إذا ارتكبت أخطاء من اللي أنا قلتها دي إشان السمعة أو خطاب الكراهية أو خطاب العنصرية أو أي من هذه الممنوعات في الصحافة، يمكن لأي شخص أو جهة متضررة يرسل للقضاء ويقتص منها قضائيا. دي الفكرة الأساسية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، نشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر على الإفادات المهمة حول قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده ومهما كان إنسان أخونا وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا فالمداخل بعض أحيان خؤونا فالمداخل بعض أحيان خؤونا وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفيهونا يا أهل سوداننا كيفكم يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا ما في غير حذرك معونا ما في غير حذرك معونا فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020
يا وطني العزيز يا أول وآخر تبدي حياتك بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة العزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بواحد من مواطني ولاية النيل الأبيض عشان ما يتكلم لنا عن مشاكلهم اللي بتواجههم هناك. أهلا ومرحبا بك إبراهيم النعمان العوض في راديو دبنجة.
نحن الآن عندنا إشكالية وأنا بخط عليك بصورة واضحة، والله حكومة الإنقاذ عملت حاجة اسمها كنار، ترعة كبيرة جدا جدا رئيسية زي السرعة بتاع في الملابس، كويس؟ والبيانة بتاعتها حفروها في اسم في حتة اسمها الرياض. الرياض دي بتقع بين الشوال ود نور الدايم، حتة اسمها ود نور الدايم اللي هي تبع للشهيد محمد نور الدايم رحمه الله، لأن هناك موية ثابتة والبحر ما بينزل، البحر الرئيسي يعني. عملوا البيانة دي وجهزوا الكنار ده، جابوه من المنطقة بتاع الرياض، شققوه المشروع ده القديم لغاية ما جاء في الشوال وجاء في الملاحة وجاء لغاية ما مشى حتى اسمها الدبيبات. الدبيبات دي جنب جزيرة أبا. عملوا مبنى كبير جدا جدا، والمبنى ده فخم جدا الآن موجود، وقالوا تضخ الموية من هناك تنش لغاية الدبيبات دي وتكون عبارة عن بحيرة، وتجي تاني راجعة متفرعة بقنوات تكون زي الترع القديمة يعني، ما تروح كبيرة وتخش المشروع. المشروع ده في مهندس أنا أعلم تماما وعندي علاقة به وطيدة موجود الآن، قلت له يا أخي الإشكالية بتاعت أنه الكنار ده ليه ما بخ موية؟ قال لي والله يا شيخ إبراهيم ده أنا أقول لك، أنا كمهندس الكنار ده طلمباته جاهزة، كهربته جاهزة، الإشكالية أن إحنا دايرين حاجة واحدة، تجينا إشارة من الحكومة دوروا على حد دوروا لما يدخش، لكن الكنار ذاته في حتات بتلقاها مثلا مسافة بتاعت 400-500 متر دي ما محفورة، تمشي قدام تلقى محفور كده بالصورة دي، دي ما مكتملة. الشغلة دي والله يا شيخ نزال وليك حاجة من زمن الإنقاذ، والكنار ده أنا متأكد يبقي المشروع من الملاحة لغاية الجزيرة أبا بمساحة تقريبا 6,000 فدان أو 7,000 فدان شرق المشروع من الناحية الشرقية نهايته مع الظلط بتاع الخرطوم في مساحة ما تقل يعني عن 200-300 ألف فدان دي ماشى شرقا لغاية ما وافع المشروع بتاع غرب سيناء. دي مساحات بكرة المشروع على الكنار ده ممكن يزقيها. وفي فرقان وفي غرة صغيرة في المناطق دي ممكن ترحل تجي نازة تحت البحر تجي نازة نيل يخصلوهم مناطق. قدر ما نادينا وقدر ما تكلمنا ما في زول بيزغليك والله. والمشروع ده والله الكنار ده إذا اشتغل يحصل استغرار بالنسبة لمنطقة النيل الأبيض وحتى منطقة الجزيرة وحتى منطقة سيناء. المشروع ده مشروع ضخم جدا جدا ومشروع داعي الرجال والله يكون عنده إنتاج إنتاج يكون سلة الغذاء سلة الغذاء. أنا أحسم على المسألة دي
أستاذ إبراهيم. يعني في جهات مسؤولة من في وزارة الزراعة أنتوا ليه ما جلستوا معه وناقشتوا معه الحاجة دي أو تقعدوا مع حمدوك زي ما ناس مشروع الجزيرة بيمشوا بقعدوا مع حمدوك أنتوا ليه ما عملتوا الخطوة؟
نعم والله ده أنا أقول لك حاجة. نحن قلت لك بعد اتحاد المزارعين ده طبعا يعني القديم ده طلق قرار كان في حكومة ناس الإنقاذ ولغوه ما في حاجة اسمها اتحاد المزارعين ثلاثة النيل الأبيض. قاموا كونوا الجمعيات دي الجمعيات ذاتها أخفقت يعني الناس على زي ما قالوا على رأس القيادة فيها ناس ما خبرة يعني صحيح ناس خريجين وكده وهنا لكن ما قادرين زراعة ولا أي حاجة أو لا شفع ليه ما عندهم الخبرة تحت الزراعة وما بيقدروا يعني واحد لما تقلم تتكلم معاه يعني يا أخي نحن المفروض حتى لو جاء مستثمر المستثمر بس جيبوا لنا أنتو لأنه نحن قدمناكم نحن المزارعين قدمناكم نحن أصحاب الأراضي نحن أصحاب الحواشات جيبوا عشان نحن نحط له نقاط الحروف. نحن إذا أخفقنا يحاسبنا وإذا أخفقوا نحن نحاسبه لأن الزمن بتاعنا ده نحن محتاجين لهم. زماننا ما يبقى الواحد يلاقي مزارع يا جماعة لينا عنده لا مؤاخذة بقرة واحدة في بيئة عشان ينضب بيها الزراعة بتاعته عشان كده يعني أخيرا المحصول ده المزروع ده لما يبقى هو في أشد الحوجة يقول لك والله البيانات القديمة ما شغالة ليه يقول لك والله جاز ماشي طيب يا أخي جاز ماشي أنت زول مستثمر المفروض توفر أول حاجة مدخلاتك ده ما بيحصل. الناس لا ترى قاعدين يعني نحن حتى رؤساء الجمعيات بقول لنا يا جماعة كونوا اختاروا من كل جمعية نفر واختاروا من كل قسم نفرين من المزارعين أرحكونا يا جماعة أرحكونا نقابل الحكومة الاتحادية ونقول لهم يا جماعة نحن نخذب عليكم أرحكون أن إذا دارين تحلوا إشكالية وإنتم لا تحابين على أساس أنه إنتم دارين زراعة يعني ودارين إنتاج أرحكون شوفوا البيارة دي وشوفوا الكنار المحفور ده محفور من زمن الإنقاذ حتى كان في بطن الشبر الموية بتاعت الأمطار اللي بالصبة البسيطة دي بقت تول الشبر دول هناي الكنار يا جماعة الكنار ده كده ما بيجي ولا الكنار ده بحل إشكالية بتاعت آلاف من البشر يا جماعة.
نعم.
يعني ممكن يفيض ممكن يصدر ممكن وممكن وممكن.
رسالتك شنو للمسؤولين في الدولة السيد إبراهيم؟
بقول للسيد حمدوك وبقول للسيد وزير الزراعة الاتحادية أنا بترجاكم كمزارع من منطقة النيل الأبيض اسمي إبراهيم النعمان العوض يا أخي إذا كان أنتوا حابين على أساس أنه يكون مواطن النيل الأبيض زول يعني منتج وزول حاسب على مصلحة الوطن ودايرين إنتاج حتى يفيض ويصدر أنا برجو من السيد حمدوق والسيد وزير الزراعة الاتحادي أنه يسجلوا زيارة بنفسهم يسجلوا زيارة وما تكون على علم ما تكون على علم يجوا براهم ويزوروا الموقع ويشقوا المشروع بعرباتهم وبعد ذلك يتخذوا قرارهم. وأزيدك علم إحنا قريتنا في أم فور الآن مضت عليها 8 سنوات فيها الأعمدة بتاعت الكهرباء والسلوك مسدودة والله 8 سنة ما قادرين نحن قدر ما طالبنا ما قادرين يجيبوا لنا تراس عشان نحن نولع ما قادرين يجيبوا لنا تراس عشان على الأقل يعني تكون فطرة ما تغيرة جنب الغرية دي ممكن تزرع خضروات تزرع أي حاجة ما في زور بالخلخيل دي الحاجة المؤسفة الحاجة المؤسفة أنه موية يا أخي المنطقة دي أمسك من الشوال لغاية الجزيرة بها والله أطفال والبرهرت ينطلع عينه ومن فوق للنيل لأنه ما نقي موية صالحة للشرب أداك النيل دعينه فيه يشربوا فيه مليان قص ومليان قواقع كلها بالحرثيه كلها ملاريات ما قادرين يجيبوا له صهاريج للغرة يا اخي. انا اكون انسان صحيح واكون انسان متعاطف عشان أنتج وأعطي خيس. نحن والله العظيم قلوبنا على البلدي. 60 سنة، 60 سنة الواحد عمره يعاني من الناس الشلزمة بتاعت الحرانية والشلزمة الناس اللي ما عندهم ضرائب. دي كلها نحن نعاني منها والله، أقسم بالله العلي العظيم. مسيطرين ويشوفوك إنسان فعلا بتقول الحقيقة يقلبوا عليك الناس، يقول لك ده بتاع مشاكل يا أخي. دي ما حياة، دي حياة جحيم يا أخي. نحن دارين زي ما بقول حمدوك، هو يعني بيعلن بيقول نحن في علاج إصلاح الاقتصادي. والله هذا السودان لا تقوم له قائمة إطلاقا، ولا يكون اقتصاده قوي والله إلا بالزراعة. والله بدون زراعة ما يمشي لقدام خطوة. ما تقول لي بترول، ما تقول لي أي حاجة يا أخي. تلقوا دول عمره 80 سنة وما تصوريته بالشغل ده، ما تحين في حاله. أنت وفر له يا أخي، وفر له خلاص، وفر له جاز يا أخي. كحكومة خدت يدك على المشروع ده. المشروع ده هنحل منقر في الوسطى، كان بيزرع فيه قطب، كنا بنزرع فيه القمح، القمح بيصدر، كنا بنزرع فيه الذرة، الذرة بتصدر تمشي لغاية هولندا ولغاية هامبورغ في ألمانيا. ليلة نحن ما عندنا حاجة جاهزة الآن يا أخي. ده لا حاجة بسيطة. ليه سيد حمدوك ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه سيد حميتي ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه الضهاء ما يجي يسجل زيارة براه؟ ما يجوا يجيبوا على الواقع.
شكرا لك إبراهيم النعمان العوض من مواطني ولاية النيل الأبيض على مشاركتك في راديو دبنجة.
الله يكرمك يا أخي، بارك الله فيك.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.